اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. وبالتالي نحن مأمورون بأن نبقى دائما في حالة الإنابة إلى الله والعود إلى الله، فبالتالي هذا كله يحتاج إلى تذكير مولانا العزيز. فأنا أذكر نفسي دائما وأذكركم بتقوى الله، بحيث أنه أن نتقي أن لا نقع في الذنب، لكن إذا وقعنا في الذنب أن لا نيأس، بالنهاية إن الله يحب من عبده حالة الإنابة وحالة التوبة. حتى لو افتتن، حتى في بعض النصوص إن الله يحب من عباده المفتن التواب، عليكم السلام، المفتن التواب. المفتن بمعنى أنه يفتتن ويقع في حالة ما يقع فيه الشباب وغيره، فيفتتن ببعض ملذات الدنيا لكن يتوب. يعني الذي أعجبته حلاوة الدنيا وعليكم السلام وشهواتها ووقع فيها ومع ذلك تاب، التواب يعني يتوب ويعود، يتوب ويعود. صحيح هذه الحالة بما هي هي ليست على خير، يعني تنبئ أنها ليست يعني تلك التوبة النصوح، لكن على حالها جيدة أن هذا الإنسان يعود، نفسه لوامة، نفسه تؤنبه إلى آخره. فبالتالي في بعض النصوص عندما تتعرض لهذه المسألة ترشد على أن العبد أخطر ما يمكن أن يقع في حالة اليأس. أنا لا يتوب الله علي، لماذا هذا اليأس؟ لماذا هذه النظرة التشاؤمية؟ حتى تلك الواقعة المشهورة عندما وجد الإمام السجاد أحد الأشخاص يدعو عند في الكعبة: يا رب اغفر لي وأعلم أنك لن تغفر لي. شوف لأي درجة من قال: قنوتك ويأسك من رحمة الله أعظم مما اقترفته من الذنب. يقول له: يا رب اغفر لي وأعلم أنك لن تغفر لي. شو الأحكام المسبقة؟ إن الله يحب من عبده المفتن التواب. الآن المفتن بمعنى الممتحن، المفتن بمعنى ما ذكرناه، لكن على كل حال سقط، القدر المتيقن أن هذا العبد سقط في الذنب، وقع، لكن يحب الله منه ماذا؟ حالة التوبة والإنابة والرجوع. هي حالة الرجعة، هذه حالة طبعا مع شرائطها، مع صفاتها، مع ما يناسب حالة الإنابة. مثل أن واحد مثلا فلله مثلا من الحوزة أو من المدرسة، مش حتكون رجعته مثل ما كانت أول فوته. يعني إذا فايت هيك معنتر من جديد ما يستقبله، إلا ما يعني بدي يعمل له حالة أنه مبين ندمان، مبين أنه حزنان على وضعه المأساة والماضي، فيظهر شيء من الإنابة وشيء من الندم إلى آخره، بحيث أنه يظهر أنه قد قرر ألا يرجع إلى ما كان عليه في الماضي. وهكذا التوبة مع الله، يعني مش أنه ترجع لله سبحانه وتعالى أعمل الذنب أستغفر الله وأنت تضحك مثلا. يعني هذه الحالات تحتاج إلى نوع من الندم، نوع من التي يعبر عنها العزم على عدم العود. وهذه الأركان الأساسية في التوبة التي أشار إليها أمير المؤمنين في حديثه المشهور عندما وجد ورأى شخصا يقول أستغفر الله، فقال: ويحك، أتدري ما الاستغفار؟ نعم، بتلك الشرائط، بتلك الحالات التي أرادها أمير المؤمنين أن يرجع فيها العبد إلى ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يحبهم الله حين توبتهم وحين عودتهم وحين إنابتهم. وصل بنا الكلام إلى الأدب الذي يعبر عنه بترك تلقي الركبان. ترك تلقي الركبان أيضا من الآداب، بحيث أنه خلاف الأدب أن تذهب وتتلقى الركبان. الركب يعني من يكون في حالة في القافلة، بحيث أنك تريد أن تشتري منهم عندما يصدق عنوان التلقي، تشتري أو تبيع، تجارة والمعاملة. يعني ما نتكلم عنه من المعاملة بحيث أنه لا أن نخرج ليصدق عنوان نتلقى القافلة بحيث نبيع ونشتري منها. طبعا مع الشرائط التي سوف نتكلم عنها، كما ذكرنا مسألة أمس في عنوان شنو؟ ذكرنا في عنوان ترك توكل حاضر لباد، يعني عندما يأتي البلدي وهو الذي عبرنا عنه بالحاضر فيطلب أن يكون وكيلا عن الغريب. هذه مع شرائطها التي ذكرناها أمس الثلاثة. وكذلك هنا، يعني صح العنوان إذا صدق التلقي انطبقت عليه، لكن جعل لها قيود، جعل لها شروط. من هذه القيود أن يكون هذا الركب لا يعلم بسعر السوق أيضا. أما إذا كان يعلم لا إشكال في لا كراهة ولا يعني ليس خلاف الأدب في المقام. من ضمن الشرائط أن يكون هذا الذي يتلقى جاهلا بقيمة السوق، مثل ما ذكرنا أمس في مسألة التوكيل الحاضر، طلب توكل مش توكيل، لذلك قالوا توكل، يعني هذه تستشعر في داخلها الطلب، توكل الحاضر للغائب، يعني هو يطلب. هنا التلقي بمعنى أنه حتى لو صدق عنوان التلقي أيضا لابد أن يكون هناك ماذا؟ لابد أن يكون هناك جهل من جهة القادم بالسعر. من أيضا من الأمور التي تذكر في مسألة تلقي الركبان أيضا صدق عنوان التلقي للركبان، يعني إذا خرج مثلا مسافة كيلومتر فرسخ هل يصدق عنوان التلقي؟ قالوا لا، وحده 4 فراسخ. يعني لابد ماذا؟ يعني أن يكون تحت عنوان يعني التلقي، أما إذا أكثر من 4 فراسخ لا يصدق تلقاه أصلا. يعني كنت عم بحكي بالمسألة بمعنى آخر، يعني فرسخ يصدق، فرسخين يصدق تلقي، 3 فراسخ قالوا يصدق بل 4، أكثر من ذلك لعله يصدق عنوان خرج سفرا للتجارة، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف للأدب. لاحظت التلقي خرج من بلده أراد أن يتلقى، قالوا ما دون 4 فراسخ. أما أزيد من 4 فراسخ لعلها تنطبق عليها عناوين السفر التي ذكرت في بابه، فصدق عنوان أنه خرج مسافرا للتجارة لا خرج متلقيا. التفتت؟ يعني الأدب الذي نتكلم عنه صدق عنوان التلقي فيه. نعم لو خرج بنية السفر في الفرسخ الأول التقى فيهم صدفة أيضا لا يصدق عنوان أنه تلقى. التلقي إذن يستبطن تعمد خروج لأجل ملاقاة هذا الركب وهذه القافلة. فإذا اجتمعت هذه الشرائط وهذه العناوين على نحو الاجتماع صدق عنوان الكراهة على بعض التعابير على الأقل خلاف الأدب. قال ترك التلقي للركبان واستقبالهم من الأدب، ترك هذه الحالة، وهو الخروج إلى الركب، الخروج على نحو شنو شغله الله؟ القصد، يعني قاصدا الخروج، وهو الخروج إلى الركب القاصد، مو من القاصد القصد هو الخارج، لا، هذا الركب قاصد إلى بلد إلى البلد للبيع عليهم، فأن تخرج ويصدق عليك تتلقى القافلة هذا خلاف الأدب. قال وهو الخروج إلى الركب القاصد، يعني هذا القاصد نعت لمين بيكون؟ للركب، أحسن، إلى بلد للبيع عليهم أو الشراء منهم. هو هذه القافلة إما قافلة تبيع وإما قافلة تشتري، ولعل بعض من في القافلة يبيع وبعضهم الآخر يريد أن يشتري، قافلة جاي تدخل هذا البلد، وحده 4 فراسخ فما دون، فلا يكره ما زاد لأنه يصدق عليه عنوان خروج سفر، لا خروج لأنه يصدق عليه خروج سفر لا خروج تلقي. يعني ما بيقول خرج ليتلقى، خرج ليسافر، لأنه سفر للتجارة. وإنما يكره إذا قصد الخروج لأجل قصد، يعني هذا شرط أساسي. فلو حصلت الملاقات لهذا الركب صدفتان لا كراهة في بيعهم وشرائهم أصلا في المقام. أحسن، صدق خروج ويقال فلان ذهب ليلقى تلك القافلة. أنت بلا ما تعبر كلمة تلقى، عبر كلمة يستقبل. والله فلان خرج لاستقبال القافلة. ها؟ إذا كان قاصدا هو الذي ينصب عليه عنوان الكراهة.
يعني إذا تحقق الوضع بدون الخروج فلا
كراهة أصلا. كما لو أراد أن يخرج لحاجة، أراد أن يخرج لأمر ما، لنزهة وصدفة لاقاهم،
يعني في قصد مثلا في نفس المكان جلسنا والقافلة يأتي والداخل،
يعني إذا طعم أنت تعطي لا لا لا، هذا يصدق عليه عنوان الانتظار والاستقبال. يعني أنا أعرف أن هذه القافلة تمر من هنا، ذهبت وجلست وانتظرت. يعني ليست المسألة أنه يمشي، هي مسألة عرفية. هذا يصدق عليه أنه يتلقى ويستقبل قافلة خرج، عفوا مش أنه جلس، أن يجلس في بلده وينتظر دخول القافلة، هذا لا يصدق عليه تلقي. التلقي يحتاج إلى خروج، يحتاج إلى قصد وصدق عنوان التلقي.
في بلادنا بعض القدروات تأتي مثلا من خارج المدينة، التجار يخرجون إلى قوم ويتسابقون، لأن إذا لم تذهب معهم فلا تجد
السير. أحسن أحسن، هذه من الأمور المكروهة وخلاف الأدب. يصدق عنوان أنه يريد أن يتلقى ليسبق، يعني يصدق عليه ماذا، يعني يستقبلهم لأجل ماذا؟ لأجل أنه يبادر على أخذ السلع الأحسن، على أخذ المبيع الأفضل، وهكذا من
هذا.
فضلا عن الاحتكار وعناوين أخرى. الآن يريد أن يحتكر، يريد أن لا يحتكر، عناوين أخرى. بمجرد صدق الاستقبال حتى لو أراد أن يشتري أدنى، يعني أدنى سلعة وأقل قيمة من السلع، يصدق عنوان التلقي أو لا يصدق، فبتصدق تثبت الكراهة.
اليوم يعني وسائل الهاتفية تصل فقط، مثلا عنوان الخروج قد لا يثبت، لكن قد يصدق بمصادق لا خروج، لكن
يعني الآن إذا كان هناك اتفاق بالتليفون مع بعضهم البعض لا يصدق عنوان الاستقبال. الاستقبال فيه نوع من أنواع التلقي، لاحظ، بحيث أن لا يسبقني غيره. أما إذا كان هناك اتفاق هذا الشخص لن يبيع إلا لي، يعني هذا لعلها تساعد على عدم صدق التلقي. يعني حتى لو أردت أن تحقق وتعطي النتيجة التي تأخذها من عنوان التلقي والاستقبال. المهم المسألة عرفية مولانا العزيز، مسألة عرفية. قال لأنه عليكم السلام سفر للتجارة، وإنما يكره إذا قصد الخروج لأجره، فلو اتفق مصادفة الركب في خروجه لغرض لم يكن به بأس، أراد التنزه فالتقى بتلك القافلة فباع واشترى، ماكو مشكلة. بعد والكراهة لها شرط آخر، ومع جهل البائع، يعني هذا البائع الذي موجود في هذا الركب، هذا البائع مو كل الركب، يعني قد تكون القافلة مؤلفة من 100 شخص، أنت الشخص الذي خرجت لاستقباله بعد إلى هنا لم تصدق الكراهة، نعم مع جهله بسعر السوق الذي أنت فيه هذا شنو؟ يصدق معه الكراهة. ومع جهل البائع أو المشتري القادم، قلنا لأنه لعله القادم قد يكون بائعا والقادم قد يكون مشتريا، بشرط جهله. أما مع علمه لا يصدق عنوان الكراهة، وإن صدق عنوان شنو؟ التلقي والاستقبال، لكن هو يخرج ليتلقى ويستقبل ركبا يعرفون بقيمة السوق، هذا لا يوجد فيه كراهة، يعني نفس القيد الذي ذكرناه أمس في البلد. فلو علم به لم يكره، لم يكره حتى لو صدق عنوان التلقي والاستقبال، كما يشعر به تعليله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من مصر والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. أم يعني هل يرزق الله بعضهم من بعض؟ يعني تشعر على أن هناك جهل، خلي الرزق على الله وهذا ليأخذ نصيبه. فبالتالي هذا يستشعر أن النبي قال لا يتلقى مع جهله، أما مع العلم علمه بالسوق، فبالتالي كأنها أخذ فيها أن هذا شرط، وهكذا يعني كأنها فهم منها الشاهد الثاني على أنها المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، هذه كأنها عبارة على أنه فيما لو كان هناك علم، يعني لا يصدق بعد أنها أنك تتلقى فتمنع فلان من هذه القيمة أو من هذا الثمن الذي يريد أن يدفعه هذا البائع. يعني المسلمون يرزق بعضهم بعضا، كأن هناك مثلا لنفترض أنه لا يغفر، كأن هكذا تنصرف إلى أن هذا البائع والمشتري الآتي مع الركب لا يعرف القيمة، لذلك جاء النبي وقال لا تتلقه، لا يصدق عنوان، قال لا يتلقى أحدكم تجارة يتلقى، لأنهم يجهلون. كيف فهمتم هذا الشرط؟ قال عندما قال النبي والمسلمون يرزق بعضهم، يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض، يعني هذا كأنه يستشعر ويفهم من الذيل الحديث الذي قرأناه.
هذا العالم
شنو؟
هذا الخارج الذي يخرج
للتلقي، لا، العلم الذي لابد أن يكون عند من؟ إذا كان هذا الركب يعلم فلا كراهة، هو كله ينصب بجهله، يعني مع جهل الركب ومو كل الركب، لأنه قال بعد قليل ماذا يقول، والاعتبار بعلم من يعامله خاصة، يعني أنت من كل هذه القافلة من تريد أن تعامل؟ جهة، لنفترض ثلاثة أشخاص، هؤلاء الثلاثة أشخاص لابد أن يكون يجهلوا ليصدق عنوان الكراهة، أو أنهم لابد أن يكون يعلموا لترتفع عنوان الكراهة في المقام، والاعتبار بعلم من يعامله. يعني مثلا القافلة لعله مؤلفة من عشرة، العشرة لا الكل لا يعرف سعر السوق، مثلا واحد يعرف، أنت تريد أن تتعامل مع هذا الواحد لا يصدق عنوان الكراهة إذا كان يعلم. يعني لاحظ، والاعتبار بعلم من يعامله خاصة من هذا الراكب، بحيث أنه نفهم لأجل ثبوت الكراهة وعدمها لا يلزم الجهل كل الراكب وعلم كل الراكب، فقط الجهة المعاملة والتي يتعامل معها من هذا الراكب. وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى. الآن أنا ذهبت وصدق علي عنوان الكراهة واشتريت، أشك عليه؟ ذهبت وحملت ما اشتريته من هذا الراكب واشتريته من هذا الراكب وأردت أن أبيعه في السوق، أيضا يكره، يعني يكره التلقي وأيضا ما يشترى، يكره التجارة بما يشترى من هذا التلقي، عليكم السلام ورحمة الله. وكذا ينبغي ترك شراء ما يتلقى ممن اشتراه من الركب بالشرائط. إذا صدق عنوان الكراهة في المعاملة الأولى، فبالتالي أي معاملة تبنى على هذه المعاملة الأولى سوف تسري إليها عنوان الكراهة، طبعا بشرط شنو؟ بشرط أن تصدق عنوان الكراهة في المعاملة الأولى. إذا صدقت بتلك الشرائط التي ذكرناها، خرج قاصدا الركب جاهل، فبالتالي متى ما صدقت هذه العناوين والفراسخ، يعني أقل من أربعة فراسخ، ثبتت الكراهة في المعاملة الأولى، فبالتالي ما يترتب على هذه المعاملة أيضا تسري عليه الكراهة. ومن ترتبت يده على يده وإن تراما، لاحظ عن ولو كانت المعاملة رقمها أربعة وخمسة، المعاملة الخامسة إذا كانت قد ابتنت على المعاملة المكروهة، فالمعاملة أيضا تصبح مكروهة الخامسة والسادسة وإن ترامات، لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لا تلقي ولا تشتري ما يتلقى ولا تأكل منه، حتى ذهب جماعة إلى التحريم لظاهر النهي في هذه الأخبار، والشيخ منهم يعني كما سوف يأتي وتقدم الشيخ هو العنوان والاسم الأبرز في المقام لظاهر النهي في هذه الأخبار. وعلى القولين سواء قلنا بالحرمة أو الكراهة، على كل حال الكراهة والحرمة إنما هي حرمة تكليفية يصح البيع. أكثر من ذلك، هناك من قال في أن من يشتري من هذا الركب له هذا الركب الخيار حتى لو رجع إلى السوق متى ما شاء، فسخ العقد. وطبعا لذلك أكد عليها الشهيد الأول، ماذا قال؟ ولا خيار للبائع ولا المشتري إلا مع الغبن. يعني البائع من الركب والمشتري من الركب لا يحق له بعد الفسخ إلا مع حالة متفق عليها، مقابل من ذهب إلى أنه لهم الخيار ما دام صدق أنهم يجهلون سعر السوق، لهم الخيار في فسخ العقد سواء كان بائعا أو كان مشتريا. وأطلق في عبارته حتى لو ذهب إلى السوق ومتى ما شاء، بعد يوم بعد يومين ثلاثة أيام له الفسخ. لذلك أكد على هذه المسألة الشهيد الأول فقال لا خيار للبائع والمشتري. نعم يتخير المغبون على الفور في الأقوى. يعني أيضا هناك من ذهب مو على الفورية، يتخير حتى مع التراخي، عارف أنه مثلا غبن بالسعر وخياره لأنه من الركب له خيار على التراخي، بمعنى آخر متى ما شاء والتراضي. صعب يعني حتى الذهاب إليه صعب، كما سوف يأتي سوف نتبنى في مسألة خيار الغبن أن هذه الخيارات هي على الفورية، أما فيما لو تراخى فيها لعل الخيار يرتفع من أصله وليس له بعد هذا الخيار، كأن التراخي فيه رضا بالبيع وبالتالي إسقاط للخيار. ولا كراهة في الشراء والبيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد. طبعا ما هي حدود البلد؟ عرفا إلا إذا قلت حد البلد الترخصي، مثل ما قررنا أربعة فراسخ وقلنا المعيار في أربعة فراسخ لصدق عنوان السفر وعدمه، فليكن المعيار في حد البلد هو عنوان الترخص كما في تلك المطالب هناك، لعله طبعا لا أعرف. طبعا هنا المسألة هنا طبعا حتى بالبلاد الكبيرة يقولون مثلا أحسن هناك يفصلون، لكن ما نريد أن نقول حتى هنا ما تتفضل به أعام، حتى هنا يمكن أن نقول عرفا والله هذه حدود البلدة، يعني قد تكون الحدود على نحو آخر منزل غير مسألة حد الترخص. حد الترخص الذي مثلا لا يرى فيه الجدران بعد ولا يسمع فيه الأذان، لكن قد يكون على نحو حد البيوت، هذا عرفا بحسب العرف الظاهر، لذلك أطلقها. ولا كراهة في الشراء والبيع منه بعد وصوله إلى حدود البلد. دخل على حدود البلد وأصبح داخل البلد، فبالتالي لا يوجد كراهة في المقام أصلا، لأنه لا يصدق معه عنوان، لا يقال تلقاه إلا إذا كان خارج البلد، أما داخل البلد لا يقال تلقى الركب بحيث لا يصدق عنوان التلقي حتى لو كان جاهلا بسعره الأصلي. ولا في بيع نحو المأكول والعلف عليهم وأن تلقى، يقال في أنه البيع إذا أراد أن يبيع حتى لو صدق عنوان التلقي أراد أن يبيعهم طعاما ليأكلوا ويشربوا، هذا لا يوجد فيه كراهة، بالعكس هذا فيه نوع من شنو قضاء الحاجة، يعرف أن قافلة آتية ويحمل فقط الطعام ليبيعهم إياه ليأكلوا ويشربوا، هذه لا يوجد فيها كراهة. يعني ما يصدق فيه الكراهة بيعهم غير الطعام. تفضل. عنوان آخر من العناوين التي لابد من البحث فيها، بل حتى الشهيد الثاني شوقنا إليها عندما بحثنا في المكاسب المحرمة هناك، فضل. وقال من تذكروا عندما قسمنا التجارة إلى خمسة أقسام مكروهة، وقال مسألة الاحتكار وسيأتي التفصيل فيها هنا، يعني وسيأتي الكلام عنها هنا، يريد أن يذكر شرائط مسألة ثبوت الكراهة. مسألة الاحتكار بعنوانها الأولي لا يوجد فيها حرمة، أنت تريد أن تحتكر سلعة، لكن إذا وصل الأمر إلى أن الناس يحتاجون إلى هذا الأمر ولا يوجد من يعطيهم هذا الطعام، يصدق عليه عنوان الحرمة في المقام، بل الحاكم الشرعي يلزم هذا المحتكر بالبيع، وأيضا يستطيع أن يسعر عليه، يسعر بمعنى يلزمه بسعر. طبعا الآن يلزمه بسعر لعله ينظر إليه أنه سعر الذي يبيع فيه سعر غالي، ينزل من السعر، يأمره بأن يخفف من السعر. البعض الفقهاء ذهب إلى أنه يستطيع الحاكم هو أن يضع السعر. لهذا المستوى جاء الشارع وتعرض لمسألة العكرة، لكن بعنوانها الأول هي مكروهة. لماذا ذكرنا هناك؟ لأنها تؤدي إلى قساوة القلب وطلب وتمني الزيادة الأسعار. لماذا أنت تحتكر السلعة بحيث ترتفع سعرها، يرتفع يرتفع يرتفع، فتبيعها بأعلى الأثمان، فأنت تتمنى الزيادة في الأسعار. فهذه من الأمور التي تورث قساوة القلب كما ذكرنا هناك. فلأجل هذا الأمر حكم الشارع في كراهة الاحتكار، وقد يحكم بالحرمة فيها. ترك الحكرة وهو جمع الطعام وحبسه لأجل أن يتربص به الغلاء، نعم، وهناك قال الأقوى التحريم، وهنا يعيدها الشهيد الثاني فيقول، حتى الشهيد الأول في كتابه الدروس وصل إلى هذه النتيجة، في أنه يحرم الاحتكار مع حاجة الناس إلى هذا المحتكر. طبعا البعض عبر هكذا واستغنائه، هذه لم يعبر عنها الشهيد الثاني هنا، يعني مش بس انه حط قيد والأقوى تحريمهما حاجة الناس إليه، بل مع استغنائه هو. أما إذا احتكر شيء هو يحتاج إليه وغيره يحتاج إليه، هذا لا يصدق عليه تلك الحكرة المكروهة لكي نقول أصبح الأمر محرم ويجب عليك أن تبيع لغيره، فهو يحتاج إليها. أنا أحتكر كيلو، صح تحتكر كيلو، لكن في فترة من الفترات أنت سوف تحتاج إليه، عندما تحتاج إليه وبنفس الوقت غيرك يحتاج إليه، أيضا يصدق أنه يحرم بعد الاحتكار؟
الاحتكام مطلق الطعام؟
لا، سوف يأتي المشهور خمسة، هنا أضاف سبعة، لا ليس مطلق. نعم يستفاد أنه لعله من روح هذه الروايات يستفاد الطعامية، هذا كان معروفا، حنطة وشعير وزبيب وتمر وسمن في زمن المعصوم وفي تلك البلاد التي كان يعيش فيها
زمان دولة.
أما الاحتكار، لا احتكار الطعام، هذا لا يصدق عليه احتكار، يعني القدر المتيقن التي تدور عليه النصوص الطعام. هذا يحتاج إلى ذوق اجتهادي بحيث أنه يقول مطلق. مثلا احتكار البصل في هذه الأيام، نعم ما يدخل في عنوان الطعامي وهو الأولى. مثلا البعض زاد عليها الملح كما في بعض النصوص، والبعض زاد عليها مثلا الزبيب، بعض أنقص السمن، المهم هي خمسة اقتصر عليها في المشهور، المصنف زاد اثنتين. قال والأقوى تحريمهما حاجة الناس إليه لصحة الخبر، في صحيحة صحة الخبر بالنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله، لا يحتكر الطعام إلا خاطئ. هذه رواية صحيحة ذكرها صحيحة إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن آبائه، هذه رواية صحيحة السند، لا يحتكر الطعام إلا خاطئ. وورد عن النبي وذكرها هناك الشهيد الثاني في بداية التقسيم للتجارة عندما قسم التجارة إلى خمسة أقسام، فقال جاء بتلك الرواية المحتكر للطعام ملعون والجالب مرزوق. أتى بها هذه الرواية هناك. يعني من يجلب الطعام للناس لأجل قضاء حوائجهم مرزوق، والمحتكر ملعون كما في بعض النصوص. وإنما تثبت الحكرة في سبعة أشياء، طبعا المشهور خمسة، خمسة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
يعني أربعة
المشهور خمسة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. لكن هنا يضيف الزيت والملح، يعني الزيت والملح خارج عن المشهور منهم. حتى هناك رواية عن المعصوم الاحتكار في ستة أدخل الزيت فيها فأخرج الملح.
مش مقصود بالزيت
شيخ الزيتون؟ هو الزيت الذي يستخرج من الزيت، من الزيتون.
السمن من البقر،
السمن من البقر أحسن، يعني السمن الحيواني والزيت الذي يعبر عنه النباتي، وهكذا. فقال: وإنما يكره إذا وجد باذل غيره. هذا يكره في إنسان يبذل وهو يريد أن يحتكر، هنا المكروه. أما إذا لم يوجد باذل يبذل للناس فاستثبت الحرمة كما سوف يأتي. ولو لم يوجد باذل غيره وجب البيع، حرم الاحتكار في المقام مع الحاجة، ولا يتقيد بثلاثة أيام في الغلاء. منهم من قال: بعد ثلاثة أيام يجب عليك أن تبيع إذا كانت هناك شدة. يعني يعني حالة شنو؟ حالة فقر شديد، ها؟ فبالتالي هنا يقولون في الشدة، في نصوص ذكرت في أنه بعد ثلاثة أيام يلزم بالبيع. يعني اللعن الذي ذكرناه في النصوص إنما ينزل على هذا المحتكر بعد ثلاثة أيام في الشدة في الغلاء، وأربعين في الرخاء. بعد أربعين يوم يلزم بالبيع في الرخاء والرخص، يعني الرخص مقابل الغلاء والرخاء مقابل الشدة، هكذا في النصوص الشدة والرخاء. لذلك من حددها قالوا إنما كان ينظر إلى تلك الفترة، بتلك الفترة الحاجة كانت في ثلاثة أيام، أيام الشدة وأيام الغلاء. فبعد ثلاثة أيام يصبح هناك شنو؟ عنوان اسمه يجب على المحتكر أن يبيع. هذه إنما كانت طلحت في تلك الأيام. لذلك قال هنا: ولا يتقيد بثلاثة. إذا كان الناس يحتاجون في اليوم الثاني يلزم بالبيع في اليوم الثاني، ولا يحتاج إلى أن يتقيد بثلاثة أيام. في اليوم في نفس اليوم يلزم أن يبيع، لا أنه مثلا في اليوم الثاني والثالث والرابع، لا، في نفس اليوم يلزم إذا كانت هناك حاجة. إذن الشهيد الأول والشهيد الثاني إنما ذهبوا إلى التقييد بالحاجة لا التقييد بالزمن. وما روي من التحديد بثلاثة أيام في الرخاء، رواية عن الإمام الصادق، وأربعين يوما في الرخص والرخاء، إنما كانت تلحظ الحاجة في زمانهم لا في هذا الزمان. قال: محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت. أحسن، في المسألة عرفية قد يكون هناك إلزام من الحاكم بالبيع ويحكم بحرمة الاحتكار ولو بنفس اليوم، ماكو مشكلة، لأنه في تلك الفترة كانت مظنة الاحتكار ثلاثة أيام في الشدة أربعين يوم في الرخاء. ويسعر عليه حيث يجب عليه البيع، مش قلنا يجب عليه البيع، يسعر عليه، قصده يسعر عليه كما سوف يتبناه الشهيد الثاني، يطلب منه أن ينزل في السعر. إذ إن أجحف، أجحف شو يعني أجحف؟ يعني أجحف بمعنى كلف الناس بثمن لا يطيقونه، هذا يقال عنه ماذا؟ أجحف في الثمن لما فيه من الإضرار المنفي، وإلا فلا، فقط يلزم بالبيع إذا لم يجحف. مثلا قيمة الكيلو مثلا دولار دولارين، هو لا يزيد على ذلك، إذن هنا فقط يقول له إلزم، نحن نلزمك بأن تبيع، أما أن نسعر عليك إذا أجحفت في الثمن. ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا، يعني في الأيام التي فيها رخاء ورخصة لا يلزم التسعير مع عدم الحاجة. والأقوى هذا ما يصل إليه الشيء الثاني، أنه مع الإجحاف حيث يؤمر به لا يسعر عليه مطلقا حتى في الثلاثة أيام، يعني حتى في أيام الشدة وفي أيام الغلاء لا يسعر عليه، يقال له باع مثلا أعطى قيمة عالية، يقال له ماذا؟ بل يؤمر بالنزول، مو أنه دغري يحددوا له لابد أن تبيع مثلا بدرهم وبدرهمين وبدينار، لا مش ملزم أصلا. وإن كان في معنى التسعير هذا النزول إلا أنه لا يحصر في قدر في قدر خاص، لأنه وهو الأولى الأمر بالبيع ليس لازما منه شنو؟ تسعير. الأمر بالبيع شيء كما في النصوص يؤمر فيبيع، يأمره الحاكم كما ذهب إليه الأعلام. الأمر بالبيع ليس لازمه التسعير، فمن يفهم التسعير فيما لو كان معاندا في إجحافه فيفهم منه ماذا؟ أن ينزل عن هذا الإجحاف، ينزل إلى أن يتناسب مع من يتمكنون وهم العنوان الغالب من الناس. من الآداب أيضا في المقام ترك الربا في المعدود، كما سوف يأتي معنا النصوص الصريحة والصحيحة في أنها حصرت الربا غير القرضي، كما سوف يأتي هناك ربا قرضي وربا معاملتي. الربا المعاملتي حصرها الأعلام تبعا للنصوص من شنو شق عليه؟ بالمكيلي والموزون. أما المعدود صح يوجد فيها نصوص لكن حملت على الكراهة، بل هي صريحة في أنه كما يقول المعصوم أكره. عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عن الثوبين الرديين، بالثوب المرتفع، اثنان في بيعهم بالثوب المرتفع، اثنان ثوبان رخاص في يبيعهم بثوب غالي، يبيع الثوب بثوبين يعني عدد مثلا، والبعير بالبعيرين، يريد أن يبيع البعير بالبعيرين عدد، يعني هنا معدود البيع يصدق عليه أنه معدود، والدابة بالدابتين، فقال كره ذلك علي عليه أفضل الصلاة والسلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان. يعني هنا مثلا يقول لك طبعا هنا يستفاد هذا الأمر هذا في المعدود، إذا قلنا معدود إلا إذا ذهبنا إلى رواية أخرى، هذه هل يستفاد منها المعدود؟ ثوب معدود، فبالتالي قال كره ذلك عليه فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان. يعني هنا ترك الربا في المعدود وكذا في النسيئة مع اختلاف الجنس، هذه اختلاف الجنس قيد يرجع إلى الأمرين. مثلا أريد أن أبيع مثلا ثوبين بسيف معدود، لكن ماذا بالمعدود هنا؟ الله لعل المعدود مأخوذ منه لا نفس الجنس، أما وكذا في النسيئة مع اختلاف الجنس، يعني هنا المعدود لا يمكن الاستئناس بهذه إلا نعم إذا استأنسنا البعيرين ببعير هنا نفس الجنس، فبالتالي هنا الظاهر منه في أنه طبعا خصوصا عندنا نصوص صريحة ما لم يكل وما لم يزن بع كيفما شئت، واضح يعني عند من ذهب إلى جواز بيع المعدود بالمعدود حتى مع الزيادة وخروج الربا منه، وإن صدق عليه الربا الحقيقي ولا الربا يصدق في المعدود يصدق الربا، شنو الربا؟ الزيادة، يعني أن تبيع كيلو بكيلو ونصف، هذه الزيادة في المكيل والموزون فتتصور في المعدود، لكن لاحظ حتى هو سماها ترك الربا في المعدود مع أنه نحن لا نسميها ربا شرعا، ربا بالمعنى اللغوي ربا، وإلا بالمعنى الاصطلاحي الشرعي لا نسميه ربا، لكن عندما قال المعصوم إذا لم يكن من المكيل والموزون بع كيفما شئت، فبالتالي حتى لو كان معدودا يجوز البيع فيه، أن تبيع مثلا 10 بيضات ب11 بيضة حتى لو كان هناك زيادة، هذا خارج لأنه من المعدود، إلا إذا كان من الموزون كما في هنا. هنا عندهم البيض من الموزون، يعني لا يباع إلا وزنا، فبالتالي يصدق فيه عنوان شنو؟ الربا إذا باع كيلو بيض بكيلو ونصف أو كيلو كم جرام زائد، هذا يصدق فيه الربا المحرم كما سوف يأتي. إذن خلينا نفترض هذا الكلام، إذا كان القدر المتيقن في الربا المعاملة هو المكيل والموزون، الربا في غيره كالمعدود لورود النص فيه، يقال نحكم ونجمع بينهما بالحكم بالكراهة في المعدود كما ذكر ذلك الشهيد الأول. ترك الربا في المعدود على الأقوى للأخبار. ما بعرف إذا لقينا شي خبر عندك شيخ محمد الصحيح الدال على اختصاصه بالمكيل والموزون، هذا سوف يأتي الاستدلال عليه في الربا هناك. وقيل يحرم فيه أيضا استنادة إلى رواية ظاهرة في الكراهة، هذه رواية ظاهرة في الكراهة لعل ما قرأتها أنا، هذه ظاهرة في الكراهة، يعني إذا قلنا البعير البعيرين
يقول على الرواية المستند إليه هو صحيح ابن مسلم.
اللي قرأتها أنا هي الظاهر هكذا، بحيث أنه يصدق أنه البعير بالبعيرين، البعيرين بالبعير، هذا على نحو المعدود. قال إلا أن يختلف الصنفان، ونحن عندما نقول بالمعدود لاحظوا إخواننا الأعزاء حتى في المكيل والموزون مع اتحاد الجنس، وكذا هنا مع اتحاد الجنس تثبت الكراهة أيضا، هذه يعني هذه العبارة مع اختلاف الجنس في النسيئة ومع اتحاد الجنس في الربا، هكذا تكون العبارة، يعني ترك الربا في المعدود على الأقوى أن تضف مع اتحاد الجنس، فلا يمكن أن نجعل هناك مع اختلاف الجنس كراهة أصلا، لا يوجد كراهة أصلا في المقام. لذلك قال البعير والبعيرين، إذن واضح نفس الجنس فيها كرهه علي بن أبي طالب، فبالتالي كرهه يعني صريحة في هذا الأمر. طبعا لا يمكن الاستفادة الكراهة من كلمة كريهه، لعله تنصرف إلى الحرمة، لكن ببركة النصوص الأخرى شيخ محمد مهدي المصرح في أن الربا لا يكون إلا في المكيل والموزون، ببركة تلك النصوص الصحيحة وصلنا إلى الحكم هنا بالكراهة. وكذا يكره ترك الربا في النسيئة لكن مع اختلاف الجنس. لاحظ مثلا كيلو خيار مع كيلو نص بندورة ما في ربا لأنه اختلاف جنسي، اختلف الجنس، لكن نسيئة بعني هذا الكيلو لكن أدفع لك كيلو ونصف من الخيار فيما بعد، هذه مع النسيئة يقال فيها شمة الربا الزيادة، لأنه عادة مع النسيئة يحكمون بالربا، لماذا؟ لأنها نوع من الزيادة العرفية، لأنه يأخذ راحته والتجارة لجانبه والأريحية له، فبالتالي يصدق عنوان الربا فيه، لكن لأنه مع اختلاف الجنس لم يتحقق الجنس الشرط الأول في الربا المحرم وهو اتحاد الجنس حكم أيضا بالكراهة هنا. وإنما كره فيه للأخبار الدالة على النهي عنه إلا أنها في الكراهة أظهار، إذا اختلف الجنس فبيعوا كيفما شئتم، مع اختلاف الجنس انتهى. وقيل بتحريمه لظاهر النبي لظاهر النهي السابق، قال له الإمام أما نظرا فلا يصلح، نظرا يعني نسيئة، يعني نسيئة نظرة، يعني تقول له بعني هذا الخيار أبيعك هذا الكيلو ونصف من البندورة لكن فيما بعد أعطيك إياه نسيئة، هذا يعبر، قال المعصوم لا يصلح، فحملت على الكراهة في المقام خصوصا ببركة بيعوا كيفما شئتم.
بس حتى يعني نفسه بيع الدولار يعني بجنس واحد مثل دولار على دولار، يعني دولار ممزق يبيعه بأرخص ويأخذ دولار مثلا جيد منه،
هذا ليس من
المكيل والموزون،
يدخل أين في المكروه؟ في المعدول هذا فبت خارج مقام النص، بالتالي لابد أن نحكم فيه عدم الحرمة.
إذا شغل الصراف مكروه فقد نستنتج بالنتيجة
لأنه يدخل فيه عنوان البيع المعدودي لأجل هذه النصوص التي حكمت بالكراهة، لأنه معدود أولا وبنفس الجنس دولار بالدولار.
لا خش إذا كان
إذا غيرت لا اختلف الجنس، اختلف الجنس أصل لا كراهة في المقام. أحسنت. وإذا صدق أنه أحسنت هناك ناقشنا لم نحسمها يعني. إذا قلنا أنه يصدق عليه الصراف أن تكون مهنته وطرتا لا أن نقول نفس الفعل الصيرفي مكروه، هنا تدخل هذه النصوص. أحسنت، يعني ما تذكره تقدم هناك ونربطه في المبحث هنا كونه ليس من المكيل والمعزون ودخل في المعدود ومع اتحاد الجنس تثبت الكراهة الدولار بالدولار، وأما مع غيره فلا تثبت الكراهة أصلا. إذا هل بيشتري دولار مع دولار هذا مثلا بيع التومان بالتومان إذا كان أقل وأكثر، نحن منعبر عنه شو صرف لي هالمئة ألف تومان 50 تان اتحاد الجنس هذا، والحمد لله رب العالمين.